الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ذكر أنه أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان من أقاربه من الأشعريين، قال فسألاه العمل، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يليهما من العمل الذي آتاه الله، أن يولي كل منهما ولاية. فقال عليه الصلاة والسلام ما تقول يا أبا موسى؟ قال والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، ما أطلعاني على ما في أنفسهما ولا شعرت أنهما يسألان العمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه، أي أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لهما الحكم الشرعي في سؤال العمل أو سؤال الإمارة. ثم قال ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس وهو اسمه، فولاه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، أي ولى بعد ذلك معه على اليمن معاذ بن جبل. قال فجاء معاذ إلى اليمن فقال له أبو موسى انزل، وألقى إليه وشادة. وكان هنالك رجل موثق بالحديث رآه معاذ فقال ما هذا؟ قال له أبو موسى هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهور، أي عاد فارتد إلى اليهودية من جديد. فقال معاذ والله لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قال له أبو موسى اجلس. نعم، أي أنه وافقه على الحكم وقال له اجلس. فقال معاذ والله لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، كررها ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى فقتل، ثم نزل معاذ. ثم تذاكر القيام، أي قيام الليل، فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. هذا الحديث أيها المسلمون مما رواه البخاري ومسلم، وفيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن الولاية لا تعطى لمن يطلبها. ولما سأل قريب أبي موسى الولاية والعمل من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه. قال النووي رحمه الله: إن المنع من تولية من سأل الولاية أنه إن سبب ذلك أن من سأل الولاية يوكل إليها. فقد ورد في الحديث الآخر الذي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها. أي أن الله تبارك وتعالى لا يعينك ويجعلك تتحمل مسؤولية نفسك، وما أضعف الإنسان بدون عون الله، لا سيما في أمر الولاية حين يتحمل الإنسان مسؤولية الرعية فيكون مسؤولا بقدر عددهم. قال: لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أتت من غير مسألة أعنت عليها. قال النووي: هذا هو السبب الأول في المنع من سؤال الولاية. السبب الثاني هو التهمة، أي أن من سأل الولاية يكون متهما بأنه يريدها لمصلحة في نفسه، فلذلك يعامل بنقيض قصده فيمنع منها. وفي هذا رد على أولئك الذين يسألون الولايات والمسؤوليات، وبعضهم يقول: أنا إنما أسأل الولاية أو أرشح نفسي من أجل خدمة الإسلام. ونقول له: إن الإسلام نفسه منع من ذلك، ومصلحة الإسلام في أن يطبق الإسلام وفي أن تطبق أحكامه، ومن ضمن ذلك أن لا يسأل أحد الولاية وإنما يوليه ولي الأمر، أو أن الناس يدفعونه إليها دفعا بدون أن يسألها هو وبدون أن يرشح نفسه لها. يقول قائل: لقد سأل يوسف صلى الله عليه وسلم الولاية. ويرد عليه بأن يوسف شرعه شرع من قبلنا، ولا نأخذ بشرع من قبلنا إلا إذا وافق شرعنا، إذا لم يوجد في شرعنا ما يخالفه، وقد وجد في شرعنا ما يخالف ذلك. وهذا الحديث واضح متفق عليه. هذا لو سلمنا بأن يوسف سأل الولاية، وإلا في الحقيقة فيوسف صلى الله عليه وسلم لم يسأل الولاية، وإنما الملك الذي استدعاه المرة الأولى فقال كما حكى القرآن: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فرد الرسول ولم يخرج إلا بعد المرة الثانية حين رد إليه اعتباره، واعترفت امرأة العزيز أنها هي التي أساءت وأخطأت. فجاءت المرة الثانية، ماذا قال الملك؟ قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال الملك هو الذي سأل مجيء يوسف وطلبه، وقال بأنه يريد أن يستخلصه لنفسه، أن يجعله مستشاره الخاص، وأن يعطيه ولاية عامة شاملة. قال تعالى: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فمن الذي طلب الآخر؟ يوسف طلب الولاية، أم أن الملك هو الذي طلبه وكرر الطلب ثم استخلصه لنفسه وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ ولاية شاملة، تمكين عام من قبل الملك. فماذا فعل يوسف؟ اختصر يوسف هذه الولاية العامة، هذا التمكين الشامل، هذا الاستخلاص، وقال: اجعلني على خزائن الأرض، بمعنى أنه تواضع صلى الله عليه وسلم وتنازل عن الولاية العامة إلى ولاية محصورة. فيوسف إذن لم يطلب ولاية، وإنما طلب اختصارها والاقتصار على جزء منها. فإذا ذهب استدلال من يستدل بأن يوسف طلب الولاية. إذا فشريعة الإسلام تمنع كل أحد أن يطلب الولاية، والله إذا أراد بالناس خيرا فسوف يقيم من يتولى عليه وسوف يسعر ذلك وسوف يهيئ الأسباب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وإذا كان الناس لا يستحقون فإن الله يولي عليهم الأشرار. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذه فائدة من فوائد الحديث. كذلك فإنه لما ولي أبو موسى بدون سؤال ولي اليمن أتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام بمعاذ بن جبل ورفض معاذ أن ينزل وهو حديث عهد بسفر لا زال على دابته مرهقا رفض أن ينزل حتى يقتل هذا اليهودي الذي كان أسلم ثم عاد فارتد. وكرر معاذ كلامه ثلاث مرات لأنه لا ينزل حتى يقتل هذا المرتد. فأمر به أبو موسى فقتل. هذا هو حكم المرتد. من هو المرتد؟ والذي يسلم باختياره ورضاه أو يولد في بيئة مسلمة ثم يتراجع عن الإسلام. هذا هو المرتد. الإسلام ليس فيه إكراه، لا إكراه في الدين. من أراد من أهل الكتاب أو المشركين أن يسلم فليسلم باختياره، فإن أبى فليدفع الجزية. لا إكراه في الدين. لكن المسلم الأصلي أو المسلم الذي انتقل من دينه إلى الإسلام هذا لا يفتح له المجال لكي يلعب لكي يعبد. فالإسلام وضع حدا صارما لمن يريد أن يعبد. من يرتد فإنه يستتاب كما قال العلماء، فإن تاب وإلا قتل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. فمعاذ ها هنا صمم على تنفيذ هذا الحج، فنفذ هذا الحج في هذا المرتد. ويأتينا اليوم أناس يزعمون أن حد الردة ليس ثابتا، مع أن الإمام النووي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على إقامة الحج على المرتد، وإنما اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب، وكم هي مدة الاستتابة. أما أنه يقام عليه الحج لو صمم على ردته فهذا محل إجماع. يأتينا أناس اليوم ممن يزعمون أنهم من الدعاة، وممن يزعمون أنهم يحرصون على هذا الدين كالترابي وأمثاله فينكرون حد الردة. هذا أيها المسلمون هذا بلاء وهذا منكر وهذا تطاول على دين الله جل وعلا. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما هنالك مسلسل عند الترابي من الانحرافات والضلالات. هذه واحدة ثم يزعم أنه يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي. المسلمة تتزوج النصرانية أو اليهودي، وقد سمعت منه هذا الكلام بأذني قبل نحو 28 سنة في أمريكا، وناقشه القاضي يحيى الزتير رحمه الله فصمم على قوله. استدل له بقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لا المسلمة تحل للكافر ولا الكافر يحل لها، ولكنه أبى ورفض. من ضمن ضلالاته كذلك أنه يشكك في شهادة المرأة وأنها على النصف من شهادة الرجل، مع أن ذلك ثابت في نص في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: فرجل وامرأتان. يشكك في هذا الحكم القطعي القرآني، يشكك في الميراث ميراث المرأة، مع أن الله يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك فإنه يشكك في الحجاب، ومعدى كلامه على المرأة لا بأس أن تكشف شعرها. يشكك في أن المرأة لا تتولى الولاية العامة، يرى أنها تتولى الولاية العامة، ويرى أنها تتولى إمامة الصلاة. كذلك فإنه يشكك في نزول عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، مع أن الديانات الثلاث متفقة على ذلك، يقولون بأن المسيح سوف ينزل، المسلمون يعتقدون ذلك للأحاديث المتواترة ولآية في كتاب الله، يقول الله سبحانه: وإنه لعلم للساعة، كما في قراءة وإنه لعلم للساعة. كذلك فإن النصارى ينتظرون نزوله، واليهود كذلك ينتظرون مجيء المسيح من وجهة نظرهم هم، وما قامت دولة إسرائيل إلا تهيئة لنزول المسيح، اتفق اليهود والنصارى على ذلك. فيأتي هذا الدعي لكي ينكر هذه العقيدة التي ثبتت في التواتر. كذلك فإنه يزعم أن الاجتهاد لكل أحد حتى للشهاد، ويزعم كذلك أن الإجماع إجماع الناس جميعا بما فيهم الجهاد، افتراءات على دين الله جل وعلا بلغت به الجرأة إلى حد أن يقول: أنا أعلم من رسول الله. قيل له: كيف ذلك؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فنحن أعلم، نحن أعلم منه. هل هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أمرنا أن نعجر الرسول ونوقره ونعظمه: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. جرأة أيها المسلمون، والأنكى من هذا أن يتعصب له أناس ممن يقولون عن أنفسهم بأنهم دعاة وبأنهم عاملون للإسلام، يتعصبون له ويدافعون عنه وقد بدرت منه مثل هذه الضلالات وهو عليها منذ 30 سنة وأكثر، ولكنهم كانوا يتسكرون عليه، ففضحه الله على رؤوس الأشهاد وأخذ يقول هذا الكلام في القنوات الفضائية وسمعه الملايين. وهنالك عدد من علماء المسلمين كفروه لهذه الضلالات التي يرد بها القطعيات من الكتاب والسنة، وهنالك آخرون ينتظرون صدور الحكم عليه، لأن هنالك من رفع عليه دعوى في السودان، رفع عليه دعوى الردة، فهم ينتظرون ما يصدر عليه من حكم. أيها المسلمون، استطردنا هذا الاستطراد من باب تبرئة الجنة ومن باب البيان لشباب الإسلام حتى لا ينخدعوا بكل من زعم لنفسه أنه داعية أو أنه يتكلم باسم الدين، فما كل من تكلم باسم الدين كان صادقا، وما كل من زعم الدعوة إلى الإسلام يكون داعية بمعنى الكلمة. على الناس أن يستنصروا وأن يعرفوا من الذي يربطهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ومن الذي يخبط خلط عشواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن هنالك قطاعا واسعا ممن يزعمون أنهم مثقفون إسلاميون يؤمنون بمثل هذه الأفكار أو ببعضها، وهم شر مستطير على الإسلام والمسلمين، إلا أن يتوبوا، إلا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى فعلينا أن نحذر وعلينا أن نتنبه أيها المسلمون. وفي نهاية حديث أبي موسى رضي الله عنه تذاكر أبو موسى مع معاذ قيام الليل، وقيام الليل أيها المسلمون هو شرف المؤمن، لأنه يوصلك بالله جل وعلا، لا سيما في الثلث الأخير، لأن ربنا جل وعلا كما ورد في الحديث المتفق عليه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للسائع عن الجفت. هذه فوائد قيام الليل أيها المسلمون. ولذلك فرضه الله في مبدأ الأمر على النبي وأصحابه لمدة عام كامل، فمن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القول الثقيل هو القرآن وتكاليفه، لذلك يحتاج هذا القول الثقيل إلى تأهيل. أهل الله نبيه وصحابة نبيه بحمل هذا القول الثقيل بقيام الليل، فلما تأهلوا لمدة عام كامل نسخ الله فرضية القيام وصار القيام سنة ونافلة. ولكن الرسول وصحبه لم يتركوا هذه العبادة العظيمة لما شعروا بفائدتها وعرفوا أثرها. استمر الرسول وصحبه على القيام إلى أن لقوا الله جل وعلا، وكذلك كل الصالحين في كل زمان ومكان. تذاكر معاذ وأبو موسى قيام الليل، فقال معاذ: أما أنا فأنام وأقوم. وهذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كما في المتفق عليه: ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين الإسلام دين الاعتدال، لا يرضى لك بأن تسهر الليل كله، ولا يرضى لك كذلك بأن تنام الليل كله. فمن نام الليل كله فإن الشيطان بال في أذنه كما ورد في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال معاذ: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني أنه يطلب الأجر حتى في نومته. لماذا؟ لأنه يستعين بالنوم على العبادة، يتقوى بالنوم على طاعة الله. فإذا نوى الإنسان بنومه أن يتقوى على العبادة فإن نومه يتحول إلى عبادة. وكذلك إذا نويت بالطعام أن تتقوى على الطاعة تحول أكلك وطعامك إلى عبادة. إذا نويت بالتمشية التفكر في مخلوقات الله تحولت تمشيتك إلى عبادة. وهكذا ديننا أيها المسلمون دين يستطيع الإنسان أن يحول فيه أعماله، حتى الأعمال المباحة يستطيع أن يحولها إلى عبادات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها الإخوة، هذا سند بما جمعتموه في الجمعة الماضية لمركز المشهد، بلغ ما جمعتموه 15,000 ريال و295 بالإضافة إلى 20 ريالا سعوديا. وهذا سند بما جمعتموه في الجمعة قبل الماضية لإخوانكم في فلسطين، سند من مؤسسة القدس، بلغ ما جمعتموه 89,270 ريالا بالإضافة إلى 200 دولار، فجزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.